يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث أختي المسلمة منطوقه أن الخير حليف من تفقه في دين الله سبحانه، فمن أراد الله به خيرا فقهه في الدين. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فلهذا الفقه في دين الله جل وعلا من أعظم الخصال وأعظم الصفات وأعظم العلوم التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها. ومن أنفع الكتب التي ألفت في هذا الزمان المتأخر في التفقه في دين الله هذا الكتاب الذي نجتمع عليه في هذا اليوم بدءا بالدرس الأول، وهو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهو الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي المولود 1370 للهجرة، والمتوفى 76 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي قبل نحو 54 رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الشيخ رحمه الله كان معروفا عند أهل العلم بعلمه ومكانته وعلو قدره. قال عنه العلامة ابن باز رحمه الله: كان كثير الفقه والعناية بمعرفة الدليل، بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية بالدليل، وكان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وكان يرجح ما قام عليه الدليل، وكان قليل الكلام إلا فيما يترتب عليه فائدة. قال الشيخ: جالسته غير مرة في مكة والرياض وكان كلامه قليلا إلا في مسائل العلم، وكان متواضعا حسن الخلق، ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل، فرحمه الله رحمة واسعة. ورحم الله أيضا الشيخ ابن باز رحمة واسعة. ولهذا كتب الشيخ السعدي رحمه الله تمتاز بهذه الميزات العظيمة، وهي أنه يعتني بالدليل، يعتني بالدليل، فلا يتعصب لمذهب معين ولا لقول أحد من الناس، بل يتكلم بالمسائل على ضوء ما يعتقده مما صح له من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهما واستدلالا. وهذه الميزة العظيمة استفادها الشيخ السعدي رحمه الله من خلال انتفاعه العظيم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا فالنصيحة لطالب العلم أن يكثر القراءة في كتب هذين الشيخين الجليلين، شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنهم يتكلمون عن المسائل وفق الأدلة الواضحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدورون مع الدليل حيث دار. وهذا الكتاب الذي ألفه الشيخ السعدي منهج السالكين كتاب مختصر في الفقه، والعلماء ينصحون طالب العلم إذا بدأ في علم من العلوم أن يبدأ متدرجا فيدرس الشيء المختصر، فإذا انتهى منه بدأ في التوسع شيئا فشيئا. وهذه الطريقة التي هي التدرج في طلب العلم هي من الطرائق المسلوكة عند أهل العلم قديما وحديثا، وهي طريقة الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولهذا تجد طالب العلم إذا أخذ يقرأ في المطولات وهو لا يعي هذه المطولات لا يصل إلى مقصوده الذي يريده، بل إنما يتأخر تأخرا كثيرا، وربما عاد عليه الأمر بكراهية العلم الشرعي والبعد عنه أو عدم فهمه للمسائل، مع أنه قرأ ودرس ونظر وتحرر عنده بعض الأشياء، ولكنه يصبح كالمثقف ليس كطالب العلم، يصبح كالمثقف في الشريعة، يعرف بعض المسائل وتخفى عليه أدلتها، وربما يعرف المسألة بدليلها لكن لا يستطيع أن يقيس عليها مسائل أخرى. والسبب في ذلك هو الخطأ في منهجية طلبه للعلم الشرعي. وهذا الكتاب النافع سنسلك فيه إن شاء الله مسلك الاختصار الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى، ونتكلم بحسب ما يتهيأ، نحاول أن نقتصر قدر المستطاع. والمذكرة التي بين أيديكنا فيها ما يوضح الكتاب توضيحا إن شاء الله نراه حسنا، وفيها بعض الإضافات والزيادات. والمهم لنا في هذا الدرس أن نعتني بالكتاب، وأن نعتني بألفاظه، وأن نفهم مقاصد المؤلف رحمه الله تعالى. افتتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح بها كتبه، فافتتحها بقوله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: أما بعد. هذه تسمى افتتاحية المؤلف، فالمؤلف افتتح الكتاب بهذه الافتتاحية العظيمة التي هي خطبة الحاجة، التي تجمع وتشتمل على معان عظيمة ودلالات جليلة. وهي خطبة كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبه، ومما يدل على فضلها ما ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه ضماد قبل إسلامه يريد أن يرقيه مما سمع المشركين يقولون إن به لجنون. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الحاجة، أسمعه عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة، فقال ضماد رضي الله عنه وأرضاه: والله يعني لقد سمعت كلام الشعراء وكلام الكهنة وقول السحرة، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. ثم قال: هات يدك أبايعك على الإسلام. الشاهد أن هذا الرجل أسلم من سماعه لهذه الخطبة العظيمة النافعة. والمؤلفون أختي المسلمة يبدأون كتاباتهم بعدة أمور. قال أهل العلم: إذا كتب الإنسان كتابا أو خطب خطبة فلابد أن يبدأ بجملة من الأمور، فمن الأشياء التي يبتدئ بها البسملة، ثم أيضا يبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، كذلك يذكر في خطبته وفي بداية افتتاحيته الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذا يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك يختم افتتاحيته بقوله: أما بعد. وهذه الأمور التي بدأ بها المؤلف والتي نص عليها العلماء بدأ بها المؤلف جميعا في هذه الخطبة النافعة. والمؤلفون لما يبتدئون خطبهم بالبسملة والحمد والثناء والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، مقصدهم من ذلك التبرك باسم الله تعالى، وكذلك اقتداء بكتاب الله جل وعلا المفتتح بالحمد والتمجيد له سبحانه، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مراسلاته إلى الملوك والأمراء، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه إلى الملوك وغيرهم، يدعوهم، يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. وهناك حديث مشهور وهو قوله فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وهذا الحديث ضعيف جدا، وفي بعض الروايات: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، وهو ضعيف أيضا، وقد تكلم عليه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء في الحديث الأول والثاني، لكن يكفي في الدلالة الاقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الاعتماد على هذا الحديث فغير صحيح، لأنه حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى البدء بالبسملة كأنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، أي أبدأ تأليفي مصاحبا ومستعينا بالله سبحانه وباسمه، كما أنني أبتدئ تأليفي بالحمد والثناء مصليا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله الرحمن الرحيم في البسملة، هذان اسمان من أسماء الله جل وعلا دالان على وصفه سبحانه بالرحمة العظيمة الواسعة. والحقيقة أن كثير من الشراح وكثير من المؤلفين إذا شرحوا هذين الاسمين يؤولون صفة الرحمة، فيتكلمون أن الله سبحانه لا يوصف بالرحمة، إنما المراد بذلك إرادة الإنعام والإحسان، وهذا الكلام باطل وخطأ. بل يستفاد من اسمي الله جل وعلا الرحمن الرحيم إثبات صفة الرحمة لله سبحانه، فنثبت ذلك لله كما أثبته السلف من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. والحمد يقول علماء في تفسيره هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وإجلالا. فإذا مدحت الله سبحانه وتعالى ووصفته بصفات الكمال مع محبتك وتعظيمك له، فإنك تكون قد حمدته أعظم الحمد، وهذا هو معنى الحمد عند أهل العلم. والفرق بين الحمد والمدح أن المدح لا يكون معه محبة ولا تعظيم ولا إجلال، لا يقترن به ذلك، فأنت قد تمدح من تحب وقد تمدح من لا تحب، والحمد لا بد من اقترانه بالتعظيم. والمؤلف رحمه الله تعالى قال أيضا في خطبة الحاجة: نحمده ونستعينه ونستغفره. والاستعانة امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهي طلب العون من الله جل وعلا. وكأن المؤلف في بداية كتابه يسأل الله جل وعلا أن يعينه على هذا المقصد العظيم الذي هو يكتب فيه، وهو التأليف لهذا الكتاب ولهذا الفن، ثم يسأل الله جل وعلا المغفرة من ذنوبه، ويقرن مع الاستغفار التوبة إلى الله جل وعلا من كل خطأ ومن كل زلل قد يقع من الإنسان، وهذا اعتراف من العبد بالعجز وبالتقصير. وهذا من فوائد الثناء على الله سبحانه والتذلل لله جل وعلا والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى. وأما الاستعاذة فهي طلب العون واللجوء إلى الله سبحانه والهروب من كل شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ولذا فالاستعاذة عبادة عظيمة جليلة لا يشرك فيها مع الله جل وعلا غيره ممن لا يستحق العبادة، فالله هو المستحق وحده للعبادة دون من سواه. والاستعاذة هنا من شرور النفس، معناها الاستعاذة من أخلاقها الردية وطبائعها وأهوائها، والاستعاذة من سيئات الأعمال أي من عواقب ذلك. فالإنسان قد يعمل العمل السيء فتكون عاقبته الخسارة في الدنيا والدمار والهلاك يوم القيامة. ولهذا لو تأمل الإنسان في هذه الخطبة العظيمة لحرص عليها أشد الحرص، ولا افتتح بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، افتتح بها حاجاته وكلامه حتى يستحضر في بداية أي عمل من الأعمال أنه مفتقر إلى الله جل وعلا ومحتاج إليه سبحانه وتعالى. قال المؤلف: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذا اعتراف من العبد بأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، بيده الخير والشر، واعتراف وإيمان من العبد بالقضاء والقدر، وأن الله سبحانه هو الذي يملك النفع والضر، وأننا لا نملك لأنفسنا شيئا، فمن اهتدى فبفضل من الله، ومن ضل فبعدل من الله جل وعلا وحكمة. وخاتمة هذه الخطبة الشهادة: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفيها إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف بعض التعليقات النافعة في توضيح هاتين الكلمتين العظيمتين التي هي العروة الوثقى. المؤلف بعد ذلك ذكر لنا في كلامه بعد قوله أما بعد، انتقل إلى توضيح ووصف هذا الكتاب، وأنا سميت هذه الجملة بعد ذلك بمنهج المؤلف في كتابه. هذا الكتاب ما هو المنهج الذي سار عليه المؤلف في كتابه؟ يقول المؤلف: هذا كتاب مختصر في الفقه. إذن هو من المختصرات الفقهية، والمختصرات الفقهية من أنفع ما يكون للمبتدئ في طلب العلم. يقول المؤلف: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، يعني أذكر المسألة وأذكر دليلها، أذكر المسألة بقول واحد ولا أذكر الخلاف ولا أذكر اختلاف العلماء، بل أذكر الراجح وأذكر الدليل، يعني الدليل الصحيح. قال: واقتصرت فيه، أي في هذا المختصر، على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. يعني في كل باب من أبواب الفقه سيذكر المؤلف رحمه الله أهم المسائل. في باب الصلاة سيذكر المسائل المشهورة، في باب الوضوء سيذكر المسائل المشهورة، في باب البيوع سيذكر المسائل المشهورة التي يحتاج إليها الناس، وأما المسائل التي ليست بمشهورة أو نادرة أو لا يحتاج إليها عامة الناس فإنه لا يذكرها في هذا المختصر. وهذا أيضا من أساليب التدرج في طلب العلم. الذين كتبوا مثلا في الوضوء، تجد بعض الناس يكتب كتيب صغير في أحكام الوضوء، وبعض أهل العلم يكتب مجلد وسط في أحكام الوضوء، وبعضهم يكتب مجلدات في أحكام الوضوء. إذن هذا يختلف، هذا من أهل العلم ليس عبثا، بل المختصر للمبتدئين ولعامة الناس، والمتوسط للمتوسطين، والتوسع وذكر الخلاف والأدلة والاختلاف فيها للمنتهين من أهل العلم. وهكذا يجد كل إنسان بغيته بحسب مستواه العلمي. يقول المؤلف: وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا. هو قال لك يذكر المسألة ويذكر دليلها. يقول هنا: ربما ذكرت الدليل وحده إذا كان الدليل هو مسألة. إذا كان الحديث واضح فإنه يذكر الحديث ويمشي. يقول مثلا: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، ويمشي. فهذه مسألة وفي نفس الوقت دليل، والذي يفعله المؤلف هذا يريد به التسهيل على الطالب، ويريد به الاختصار، ولا يريد التطويل، وحتى يكون هذا الأمر عونا على الحفظ. ولهذا قال: لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذه كلمة عظيمة ومهمة جدا، أن العلم الحقيقي هو معرفة الحق بالدليل. لأن من عرف الحق ولم يعرف دليله يكون ناقص، ومن عرف الأدلة ولكن ما يدري ماذا يستفاد منها يكون ناقص أيضا. فالعالم حقا من جاء بالمسألة وجاء بدليلها ووضح. تقول: الحكم الشرعي في المسألة الفلانية أنه واجب، الدليل قول الله تعالى كذا، ثم تشرح هذا الدليل فتقول: وجه الدلالة أنه كذا وكذا. من فعل ذلك فقد نال العلم، العلم الحقيقي. لأن الناس اليوم قد يشتركون في الحضور في مجالس العلم، ولكن منهم من يحفظ ويفهم، ومنهم من يحفظ فقط، ومنهم من يستمع، فهؤلاء متفاوتون. الحافظ الفاهم هو الذي ينال العلم الصحيح، وأما من اقتصر على ما هو دون ذلك فهذا أشبه بالمثقف في العلوم الشرعية الذي لم يسلك الطريق الصحيح لطلب العلم النافع. قال أيضا: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة. هذا هو الفقه. الفقه يقول هو معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية سيأتي بيانها، أنها الواجب والمحرم والمكروه والمستحب، هذه أحكام شرعية. تقول: هذا الشيء واجب وهذه المسألة حرام، وهذه المسألة مكروهة، وهذا مستحب ليس بواجب، وهذا مباح. هذه الأحكام الشرعية معرفتها والتمييز بينها، أن تعرف ما هو الحرام وما هو المكروه والفرق بينهما، وأن تعرف ما هو الواجب وما هو المستحب والفرق بينهما. إذا عرفت ذلك وعرفت الأحكام الشرعية الفرعية كان ذلك معرفة منك بالفقه الذي هو الفهم الدقيق النافذ، كما يبينه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقوله رحمه الله الفرعية، المقصود بذلك أن الأحكام، أن الفقه المقصود به هنا أحكام الفقه العملية التي هي الصلاة والطهارة وغير ذلك، لأن هناك الفقه الأكبر الذي هو فقه العقيدة، فهذا غير مقصود ها هنا، اللي هي مسائل العقيدة ليست داخلة في هذا الفن. ولهذا المؤلف يشرح لك هذا الكتاب فيقول لك هذا الكتاب متعلق بأحكام الفقه ومسائل الفقه. ثم بين رحمه الله أن الأحكام الشرعية تستقى وتعرف من أربعة أشياء: من الكتاب وهو القرآن، ومن السنة يعني الصحيحة، ومن إجماع أهل العلم، ومن القياس الصحيح. فإذا وجدت مسألة فقهية وقيل لك ما هو الدليل، تأتي بالدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله، أو تذكر إجماع أهل العلم على هذه المسألة، أو تقول هذه المسألة تشبه المسألة الفلانية كما ذكر العلماء فتأخذ حكمها. وهذا هو القياس، أنك تلحق بعض المسائل بعضها ببعض بعد فهمك للأدلة الشرعية. وأما إذا جاء الإنسان بمسألة وقال هذا واجب، فقيل له من أين الدليل، فقال الناس يفعلون هذا، أو هذه عاداتنا، أو هذه تقاليدنا، ولم يأتي بدليل، فهذا ليس بفقه وهذا ليس بحجة. الحجة في هذه الأدلة الشرعية، وهذه الأدلة يسميها العلماء الأدلة الشرعية المتفق عليها، التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وسيأتي معنا في أحكام الفقه أن المسائل تدور حول هذا، المسائل الشرعية تدور حول هذا، وهي أن الأحكام الشيء الواجب المحرم يكون دليله من القرآن، دليله من السنة، دليله من القياس، دليله من إجماع أهل العلم. هذه هي الأدلة. كذلك يقول أنا أقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. قد تكون هناك مسألة فيها 10 أدلة، مثلا أحكام الوضوء، الوضوء صفة الوضوء جاءت فيه نحو 10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمؤلف يقول أنا سأقتصر على الدليل واحد، لأن هذا هو المقصود. ما دام أن الدليل واحد يفي بالمقصود سأذكر الدليل واحد، وهذا الدليل يكون هو أشهر هذه الأدلة، أشهرها من حيث أنه أصح الأدلة، ومن حيث أنه هو الدليل المشهور عند العلماء يتداولونه، وإن كان في المسألة ما هو أكثر من ذلك من أدلة. وإذا كانت المسألة خلافية يقول اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية، يعني هو يتبع الدليل، وهو يعلمنا رحمه الله أن نسلك مسلك الأدلة الشرعية، فلا نتقيد بشيء نراه خلاف السنة ونتقيد به لأن فلانا عمل به أو إمامنا قال به أو نحو ذلك، بل الواجب على الإنسان إذا تبينت له السنة أن يعمل بها وأن يقول بها، سواء كانت على مذهب الحنابلة أو الحنفية أو الشافعية أو المالكية، لأنه هو يدور مع الدليل حيث دار. وقوله الذي ترجح عندي يعني بحسب ما تبين له، وإلا فقد يكون عنده راجح وعند غيره من أهل العلم من المرجوح. إذن هذه الجملة من كلام المؤلف نسميها بالمنهج في تأليف هذا الكتاب. أول ما ذكر الافتتاحية وذكرنا ما اشتملت عليه، ثم ذكر رحمه الله منهج تأليفه لهذا الكتاب. المؤلف رحمه الله ختم المقدمة ببيان الأحكام الشرعية 5، وهذه يمكن أن نسميها بمقدمة أصولية يحتاجها الدارس لعلم الفقه. المتعلم للفقه الشرعي ولأحكامه يحتاج أن يتعرف على بعض أحكام أصول الفقه، فالمؤلف اختار لنا من هذه الأحكام من هذه المسائل هذه المسألة وهي بيان الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام الخمسة؟ هي الواجب والحرام والمكروه والمسنون والمباح. هذه الأشياء تمر مع المتفقه في أحكام الفقه، يمر عليه أن هذه المسألة واجبة وهذه المسألة مستحبة وهذه المسألة حرام وتلك مكروهة، فيحتاج أن يعرف الفرق بين هذه العبارات، إيش الفرق بين هذه العبارات، إيش معنى واجب وما الفرق بين الواجب والمستحب. فالمؤلف رحمه الله بدأ لك هذا ببيان هذه المصطلحات التي تمر معك في كتاب الفقه. فيقول رحمه الله: الأحكام خمسة. الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. ما هو ثمرة الواجب؟ أي شيء من الأحكام الشرعية فاعله يثاب وتاركه يعاقب، أو بعبارة أصح يذم، إذا ما فعل الشيء هذا يكون مذموم، وذمه شرعا معنى أن هذا الشيء واجب. ولهذا قال: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. الصلاة إذا فعلها الإنسان أثيب من الله سبحانه، وإذا تركها ذمه الله جل وعلا ورسوله، قال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا ما دام أنه حصل الثواب على فعله والذم لتاركه فهذا هو الواجب، هذه علامة الواجب. كيف تعرف أن هذا الشيء واجب؟ بهذه العلامة. والعلماء رحمهم الله يقولون في مثل هذا التعريف إنه يحتاج إلى بعض القيود، والأصح أن نقول: ما أثيب فاعله امتثالا، وما يذم تاركه أو ما يتوعد تاركه بالعقاب. لماذا؟ لأن الشيء إذا عمله الإنسان امتثالا لأمر الله، يعني استجابة لأمر الله ورسوله، هذا تكون نيته صحيحة وفعله استجابة لأمر الله. لكن إذا صلى إنسان وهو كافر، صلى من أجل أن يعرف كيف الناس يصلون وكيف المسلمين يفعلون، أو صلى حياء من الناس، فهذا ما يثاب على فعله. نعم هو فعل الصلاة لكن لم يكن فعله امتثال، ولهذا الأصح أن نقول: ما أثيب فاعله امتثالا. وعوقب تاركه، يقول العلماء الأصح أن نقول: ويذم تاركه أو يتوعد تاركه بالعقاب. لماذا؟ يقول: لأن الإنسان قد يترك الواجب والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعفو عنه بسبب حسنات، لأن معتقد أهل السنة أن من مات وهو مفرط في الواجبات أن أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إذا ما نقول عوقب تاركه جزما هكذا، نقول متوعد بالعقاب لأنه قد يعاقب أو مذموم من رب العالمين. إذا هذه هي علامة الواجب. ما هي علامة الحرام؟ ضده، يعني ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، أو نقول بعبارة أوضح: ما أثيب تاركه امتثالا، يعني من ترك الحرام امتثالا لأمر الله وطاعة له هذا يثاب. لكن الذي ترك الخمر لأنه يصدع له رأسه أو خوفا على صحته، هذا لم يمتثل أمر الله سبحانه وإن كان هو لا يشرب الخمر. وهكذا من ترك السرقة خوفا من الأمن أو من الشرطة أن تقبض عليه، حاول أن يسرق لكن ما استطاع بسبب الحراسة المشددة، فهذا ترك الشر وترك الحرام لكن ليس امتثالا لأمر الله. ولهذا نقول: ما أثيب تاركه امتثالا، ما أثيب تاركه امتثالا. وعوقب فاعله أو ذم، نعم وعوقب فاعله أو وضع له الحد، هذا هو علامة الشيء المحرم، علامة الشيء المحرم. علامة المكروه: ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، نقول أيضا: ما أثيب تاركه امتثالا أو قصدا ولم يعاقب فاعله، أي أن من فعل الشيء المكروه لا يكون واقعا في الحرام ولا تكتب عليه سيئة. وهذا الفرق بين المكروه والحرام، أن الحرام من فعله فهو مذموم، وأما المكروه فإنه لا يترتب عليه أو على فعله إثم. أما المسنون أو المستحب فهو ضد المكروه، يعني نقول فيه: ما أثيب فاعله امتثالا، ولم يعاقب تاركه. من ترك الشيء المستحب، إنسان ما صلى سنة الفجر حينئذ أو ما صلى سنة الظهر فهو ليس بآثم، لأن هذا سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي لما قال له عليك خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال أفلح الرجل إن صدق. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن تركه لما دون الفريضة ليس يلحقه معه الإثم. إذن هذا علامة الشيء المسنون. وتلاحظ أن الواجب والحرام والمكروه والمسنون كله مستقى من الكتاب والسنة. الواجب ما جاء إيجابه بالشرع، الحرام ما جاء تحريمه في الشرع، المكروه ما جاءت كراهيته من الشرع، السنة أو المستحب ما جاء استحبابه في الشرع. يعني لا يرجع إلى الأذواق، إلى أذواق الناس. بعض الناس يقول هذا الشيء حرام، ليش؟ لأن عادات والتقاليد عندهم أن هذا حرام، وهو في الشرع ليس بحرام. إذن هذا لا يقال عنه حرام، هذه الأحكام نستقيها من الكتاب والسنة. ولهذا قال المؤلف والمباح الذي فعله وتركه على حد سواء، يعني الأشياء التي أذن الله لك بها ولم يأتي فيها مدح ولم يأتي فيها ذم. شيء مباح، مباح أن تمشي وتتريض، مباح أن تسير على قدميك، هذه أشياء مباحة. والمباح إذا نويت به خيرا أثبت عليه، ألحق بالخير، وإذا قصدت معه الشر والاستعانة على الشر أثمت على ذلك. الأكل والشرب مباح، لأن الله سبحانه وتعالى أذن لنا بالأكل والشرب. هل مدح الله من يأكل؟ مدح الله من يشرب؟ أو ذم الله من ترك الطعام والشراب أو نحو ذلك؟ الجواب لا. لكن من أكل وشرب ونام واستراح وهو ينوي التقوي على ذلك، التقوي بذلك على طاعة الله، فهو مأجور، يلحق هذا، تصبح هذه النية ترفع المباح من كونه مباحا إلى مستحب أو واجب. وكذلك من طعم وشرب وركب سيارته وسار قاصدا فعل الحرام، هذه الأشياء المباحة لما استعملها صاحبه في الحرام أصبحت حراما. فالمباح ليس له حكم خاص به، لكنه مرتبط بما كان تبعا له. هذه الخمسة الأمور مهم لطالب العلم والمتفقه أن يعرفها بداية حين دراسته لكتب الفقه. قال المؤلف ويجب على المكلف أن يتعلم منه، أي أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. المؤلف قال الفقه واجب. يقول علماء العلوم منها ما هو واجب وجوبا عينيا، يعني فرض على كل مسلم أن يتعلم، وكل مسلم، والمراد به المكلف، المكلف اللي هو العاقل البالغ الذي كلف الله سبحانه وتعالى بالشريعة. هذا يجب عليه، هناك علوم يجب أن يتعلمها، وعلى هذا يتنزل قول النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. إيش هذه العلوم التي يجب عليه أن يتعلمها؟ يقول العلماء العلوم الواجب عليه تعلمها مثل معرفة ما يصحح به عقيدته، ومعرفة ما يصحح به عبادته، كيف يصلي، كيف يصوم، إذا كان من أصحاب المال كيف يزكي، إذا كان من أصحاب التجارة كيف يتعامل مع الناس ويبتعد عن الربا، إذا أراد العمرة كيف يعتمر. إذن يجب أن يتعلم هذه العلوم التي تكون معها العبادة صحيحة أو المعاملة سليمة من الربا والوقوع في الحرام. إنسان أراد أن يسافر، نقول يجب عليك أن تتعلم أحكام السفر حتى تعبد الله على بصيرة. إنسان عنده مال، نقول يجب عليك أن تتعلم أحكام التجارة وأحكام الزكاة. وهكذا يتعلم من العلوم الواجبة ما تصح به عبادته وتسلم به معاملته. كذلك يتعلم ما لا يسعه جهله مثل التوحيد والعقيدة الصحيحة، ويجب عليه أن يعرف الشرك حتى يحذره ويبتعد عنه. وهناك من العلوم ما هو فرض كفائي، إذا قام به بعض الناس سقط عن الآخرين، ليس بواجب على كل الناس، لكن يجب أن يوجد في الأمة من يتعلم هذه العلوم. كحفظ القرآن وحفظ الأحاديث وتعلم الأصول الشرعية من الفقه والنحو واللغة والتصريف والإجماع والخلاف، وهكذا سائر علوم الدين، وحتى بعض العلوم الدنيوية التي يحتاجها المسلمون كعلم الطب والحساب. فهذا فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. أما التوسع في العلوم فوق فرض الكفاية، التوسع في العلوم فهذا مستحب لمن وجد عنده الأهلية في ذلك. نحن لا بد أن نوفر أطباء، فإذا توفر أطباء سقط الإثم عن الأمة. وإذا ازداد بعض هؤلاء في علم الطب والتوسع في المسائل الدقيقة التي هي من العلم لكن لا يحتاج إليها الناس، فهذا يسمي العلماء بالعلم المستحب. إذن هناك علوم يجب أن يتعلمها كل إنسان من المسلمين نساء ورجال، وهناك علم إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وهناك علم يستحب ليس بواجب ويسميه العلماء بالنفل. بهذا يكون المؤلف قد ختم هذه المقدمة. خلاصة المقدمة أنها تشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول الافتتاحية، قد افتتحها بالأمور العظيمة من خطبة الحاجة وغيرها. الأمر الثاني ذكر لنا منهجه في الكتاب، يعني لو سئلت ما منهج المؤلف في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، إيش طريقته في تعريف الكتاب، تجيب بالنقاط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الأمر الثالث المقدمة الأصولية، وفيها تعريف العلم، تعريف الفقه، تعريف الأحكام الخمسة. يقول العلم معرفة الحق بدليله، الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها. إيش الأدلة الشرعية؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ما هي الأحكام الخمسة؟ أحكام التكليفية الخمسة هي الواجب والحرام والمكروه والمسنون والمباح. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع تكلم فيه عن وجوب الفقه، وأن الفقه واجب يجب أن يتعلم، يعني ما لا يسع المسلم جهله من الفقه يجب عليه أن يتعلمه. إذن هذه مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. بعد ذلك المؤلف رحمه الله دخل أو ابتدأ في كتاب الطهارة. وكتاب الطهارة كتاب عظيم من أبواب الفقه، يشتمل على جملة من الأبواب الشرعية، يتكلم فيه العلماء عن أحكام المياه لأنها هي التي يتطهر بها الإنسان، ويتكلم فيها العلماء عن أحكام الآنية الأواني وأحكام النجاسات، تعرف إيش النجاسات وكيف تزيل النجاسة، وأحكام الوضوء وأحكام الاغتسال، ويتكلم فيها العلماء عن التيمم وأحكام الحيض وأحكام الاستحاضة. هذه كلها يقال لها كتاب الطهارة. فكل ما يتعلق بهذا الباب يضمنه العلماء تحت كتاب الطهارة. يقول علماء الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وزوال الخبث. فإذا توضأ الإنسان، إذا أحدث الإنسان وتوضأ يسمى متطهرا، إذا أجنب الإنسان كان جنبا ثم اغتسل يقال تطهر يعني من الجنابة. فالحدث إذا ارتفع ويرتفع بالوضوء أو الاغتسال يكون صاحبه حينئذ متطهرا، الطهارة الشرعية. وزوال الخبث يعني زوال النجاسة، إذا زالت النجاسة يصبح المكان طهورا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. إذا ولغ الكلب في الإناء يعني شرب منه، فكيف نطهر هذا الإناء؟ وقعت فيه نجاسة، نطهره بأن نغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، فإذا فعلنا ذلك صار الإناء طهورا. إذن الطهارة في الشرع تطلق على ارتفاع الحدث وتطلق على زوال النجاسة، كذلك تطلق على ما هو في معنى الحدث وما هو في معنى إزالة النجاسة. مثل ماذا؟ يقول العلماء مثل الذي يجدد الوضوء، إنسان متوضئ وصلى الظهر واستمر على وضوئه إلى صلاة العصر فأراد أن يجدد الوضوء، تجديد الوضوء يقال له طهارة. طيب هل ارتفع الحدث؟ الجواب أن الإنسان ما عنده حدث أصلا لأنه متوضئ، لكن هذا التجديد أيضا يسمى في الشرع طهارة. كذلك أيضا المرأة المستحاضة التي يجري عندها الدم دائما، هذه يقول علماء تتوضأ لكل صلاة تتوضأ. طيب هي حتى لو توضأت ما يزال الدم موجودا، يقول علماء لها حكم الطاهرات، فتتوضأ وتسمى امرأة طهورا لها حكم الطاهرات حتى وإن كان النجس موجودا في محله. فإذا الطهارة في الشرع تطلق على أربعة أشياء: الأمر الأول ارتفاع الحدث، الأمر الثاني زوال الخبث، الأمر الثالث ما هو في معنى ارتفاع الحدث كتجديد الوضوء، والأمر الرابع ما هو في معنى زوال النجاسة، ومثاله المرأة المستحاضة التي تتطهر لتعبد الله جل وعلا. والطهارة عند أهل العلم طهارتان: الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. الطهارة الكبرى هي طهارة القلب من الغل والحسد ومن الاعتقاد الفاسد السيء، والمتفقه والدارس للفقه يحتاج إلى هذه الطهارة أعظم من حاجته إلى التطهر بالماء. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة بالإشارة إلى الطهارة العظمى والأهم، فقال في بداية الكتاب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. والبداية من المؤلف بهذا الحديث يريد أن يبين لنا بعض المسائل من أهمية هذه المسألة، أن هناك ما يسمى بالفقه الأعظم والفقه الأكبر والفقه الكبير، وهو الطهارة المعنوية، طهارة النفس وطهارة القلب. ولهذا قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد، يعني إذا عرف وعلم معنى لا إله إلا الله حقا يوجب عليه حينئذ إخلاص جميع العبادة وجميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا الأصل الذي هو الإخلاص وإفراد الله بالعبادة دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما بعث الله رسولا إلا وكانت دعوته قائمة على إفراد الله بالعبادة، يعني أن يعبد الناس ربهم وحده لا شريك له. ثم قال: وشهادة أن محمد رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. إذن بهذا نعرف أن الذي يدرس الفقه وهو مخل بالعقيدة يتعلم الفقه ويحفظ مسائله ثم يذهب إلى الأضرحة والقبور ويدعوها من دون الله، هذا إيش استفاد؟ ما استفاد شيئا. أو يتعلم الفقه ويدرسه ونحو ذلك ولا يعمل به، إذن هذا كاذب في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. يتعلم المسألة الفقهية فإذا قال له: لماذا تخالف السنة؟ يقول: هذا قول إمامي، الإمام قال كذا، أو العالم الفلاني قال كذا. نقول له: أين تقديم محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام على محبة النفس والولد والناس أجمعين؟ فما أحوج الدارس للفقه إلى أن يفقه هذه المسائل. إذا جاءك مسألة بدليلها وهي واضحة فعليك أن تعمل بالسنة، وإن لم يعمل بها أحد من الناس ممن تعظمه، فتعظيم السنة وتقديمها على قول كل أحد هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يتعلمه الدارس لعلم الفقه. قال: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وهذا إشارة من المؤلف إلى أن الشرع الحكيم شرع رحمة ويسر وسماحة وسهولة، فالمتعلم للفقه سيرى رحمة الإسلام وسماحة الدين، والمتعلم للفقه يحتاج إلى أن ينشرح صدره لتعاليم الشريعة وأن يعلم أن هذه التعاليم تعاليم عظيمة عالية بالغة أعظم الجمال والكمال، وأنه ليس فيها حرج. وعلى هذا لا ينبغي للمسلم أن يتحرج من تطبيق الشريعة. كيف تتحرج وهي فيها المصالح الدينية والدنيوية؟ فعليك العمل بما تعلمته وإن خالفك الناس وإن استهزأ بك الناس. قال: وآيته الكبرى، أي آية النبي عليه الصلاة والسلام، هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي. وهذا تعليم لمن يتعلم الفقه، تعليم له بأن أحكام الشرع من الكتاب والسنة أحكام الصدق، وأن أوامره ونواهيه فيها الرحمة وفيها الهداية. كذلك المؤلف رحمه الله لما بدأ بهذا الحديث بني الإسلام على خمس ينبه إلى أن الطهارة واجبة. من أين أخذنا وجوب الطهارة؟ هو يسأله: ما حكم الصلاة؟ الصلاة بناء على هذا الحديث ركن من أركان الإسلام. طيب، هل تتم الصلاة بدون الطهارة؟ الجواب: لا، لا تتم الصلاة بدون الطهارة. إذن هنا قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن لا تتم الصلاة إلا بالطهارة، إذن الطهارة واجبة. ولهذا المؤلف قال: فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني بغير وضوء أو بغير اغتسال. إذن الصلاة إذا كانت لا تتم ولا يقبلها الله إلا بالطهارة، إذن الطهارة واجبة. إذن لو قيل لك المؤلف ذكر حكم الطهارة وأنها واجبة، كيف ذكر ذلك؟ تذكر هذه المسألة: المؤلف ذكر أن الصلاة لا تتم إلا بالطهارة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ. يقول المؤلف في معنى الحديث: من لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. الذي يريد أن يصلي لابد أن يكون قد ارتفع عنه الحدث الأصغر، يعني توضأ، أو إذا كان محدثا حدثا أكبر، جامع امرأته فإنه، أو احتلم أو نحو ذلك، يجب عليه أن يغتسل. وإذا كان على ثوبه نجاسة يجب أن يغسلها. إذا لم يفعل ذلك فصلاته غير صحيحة. يجب على المصلي أن يأتي إلى الصلاة وهو متطهر من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة التي على ثوبه، فمن لم يفعل ذلك فلا صلاة له، وهذا دليل على وجوب الصلاة. إذن المؤلف رحمه الله افتتح كتاب الطهارة ببيان مسألتين عظيمتين: المسألة الأولى بيان الطهارة الكبرى، وهي طهارة القلب من النجس في الاعتقاد، وأهمية كلمة التوحيد، وبيان أن الواجب على المسلم تقديم السنة بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد من الناس. والأمر الثاني بيان أن الطهارة واجبة، وأن وجوبها متعلق بوجوب الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ودليل ذلك هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يعني بهذا القدر نكتفي، والوقت قد أدركنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والدرس القادم إن شاء الله نتكلم فيه عن أحكام المياه بإذن الله تبارك وتعالى.